السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في رسالته مقاصد الصوم، الفصل التاسع في صوم التطوع. شرع المصنف رحمه الله في ذكر صوم التطوع، لأن صوم التطوع كما تقدم يجبر ما نقص من الصوم الواجب كبقية الفرائض التي تجبر بنوافلها. والتطوع في الصوم جاءت الأدلة بمشروعيته وفضل تطوع الصوم، وجاء التطوع بالصوم مثل الصلاة مطلقا ومقيدا، وجاء في أيام معينة، وجاء مشروعيته مطلقا كما قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، في حديث أبي أمامة عند النسائي بإسناد صحيح، وكذلك في هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، كما تقدم في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك على تفسير الأكثر في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عنا 70 خريفا، على القول بأن في سبيل الله في طاعة الله، وعلى القول الآخر الذي هو الأظهر في سبيل الله أي في الجهاد. فالصوم مشروع مطلقا ومقيدا في ما جاء في النصوص، وهذا سيأتي الإشارة إلى شيء من هذه الأوقات والأيام في كلام المصنف رحمه الله. قال: الأول في غب الصوم، يعني أن صوم التطوع الأولى والأكمل أن يغب به، بمعنى أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، فلا يصوم الدهر. والمعنى أيضا في كلام مصنف أن يبين أن الصوم الذي هو أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى هو صوم يوم وفطر يوم، هو غب الصوم. والغب يأتي استعماله في أحوال كثيرة، ومنها الأثر المشهور: زر غبا تزدد حبا، يعني يكون زيارته يوما بعد يوم أو نحو ذلك. وهذا أثر رواه بزار والطبراني من حديث عائشة وغيرها، لكنه حديث ضعفه أكثر أهل الحديث رحمة الله عليهم، ومنهم من قواه بمجموع الطرق من المتقدمين والمتأخرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل. هذا الحديث الذي ذكره هو نفس الحديث المتقدم، فليس حديثين بل هما حديث واحد. والمصنف رحمه الله ربما فرق بعض الأحاديث التي هي حديث واحد ويظن الظان أنها حديثين، فهذا وقع له رحمه الله في بعض الأحاديث حيث فرق بعض الأخبار كما سيأتي. فقوله قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام الله صيام داود، هو نفس الحديث الذي بعده، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل، وهذا هو وعده عليه الصلاة والسلام، كان ينام النصف الأول ويقوم من آخر الليل، هنا ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام. هذا هدي داود عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. فكان كما في هذا الحديث ينام نصف الليل أي ثلاثة الأسداس الأولى، ويقوم ثلثه أي الثلث الرابع، السدس الرابع والسدس الخامس، والسدس الخامس من الثلث الأخير، والسدس الرابع تمام الثلث الثاني من الليل، والثلث الخامس والثلث السادس هما ثلث الليل الأخير. فداود عليه الصلاة والسلام كان ينام، كان يقوم ثلثه يعني الثلث الرابع والثلث الخامس، والثلث الخامس كما تقدم يوافق الثلث الأخير، وهو وقت النزول الإلهي، أن الله يمهل حتى إذا لم يبقى إلا ثلث الليل، ينزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. وينام سدسه، وهذا آخر الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ألفه السحر عندي إلا نائما، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. إذن هذا هو المقياس، وأنه إذا كان الصوم لا يضعفه فهذا هو الصوم المشروع. تقدم الإشارة إلى هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فداود عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر، ربما وافقه الصوم في جهاده، ولهذا قال: ولا يفر إذا لاقى، معنى أن الصوم لا يضعفه بل يكون قوة له رضي الله عنه، لأن الصوم هذا الصوم هو كما قال بعض السلف من أشق الصوم، وإذا اعتاد، لأنه لا يكون له طبيعة واحدة، خلاف من كان له طبيعة واحدة بصوم دائم أو فطر دائم، فإن الطبيعة تألف الشيء الذي تديمه، لكن إذا كانت تتقلب من صوم إلى فطر ومن فطر إلى صوم فإنه يعني لا يألف عادة واحدة بل يتقلب بين هاتين الحالتين، ويكون في اعتدال للجسم وقوة للجسم، ولهذا قال: ولا يفر إذا لاقى، والمعنى أن صومه لا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، وأن صومه لا يفوت به مصلحة مماثلة أو مصلحة أعظم، بل تجتمع له المصالح عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقياس، وهو ضابط هذه الأعمال حين يريد أن يعملها فيأتي بها كلها، ولا يفوت ما هو أعظم مصلحة منها. في هذه الحال تكون حاله هذه هي الحال الأكمل والأفضل. أما إذا ترتب عليه أن يضعف عن بعض العمل فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يجمع بين هاتين العبادتين، فيختار أعلاهما، ثم أعلاهما ليس أعلاهما مطلقا بل أعلاهما بالنسبة له، إذ قد يكون الأكمل في حقه مفضولا بالنسبة لغيره، وقد يكون بالعكس. فالمكلف ومن يتعبد لله سبحانه وتعالى يختار الحال التي يمكن أن يعبد الله فيها سبحانه وتعالى، وأن يقوم بالمصالح، ولا يفوت شيئا من الواجبات عليه، فهذا أمر يراعى في أداء هذه العبادات. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فيه جواز الحلف على فعل الطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، لكنه أراد إلزام نفسه ولا يأخذ حكم النذر في هذه الحال، لا يأخذ حكم النذر. فقلت له: بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وفي هذا إرشاده عليه الصلاة والسلام، ورفقه بأمته، وتتبع أحوالهم. ولهذا في قصة عبد الله بن عمرو لما بلغه حاله عليه الصلاة والسلام، وهي حال مفصلة في الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لا تستطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام علم من حاله أنه لما كان شابا فإنه يرى من نفسه القوة على ذلك، لكن قد يؤول به الأمر أن يضعف بعد ذلك. ولهذا قال رضي الله عنه: ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه رضي الله عنه استمر على الأمر الذي فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر قال له: صم 3 أيام من كل شهر، كما تدرج في وصيته. ثم إلى يعني أن صار يقول: إني أطيق أكثر، إني أطيق أكثر، لأن قال: فصم صوم داود، صم يوما وأفطر، وأفطر يوما. قال: أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. ثم قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه لو أخذ بما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وصام 3 أيام لا شيء في ذلك، لكنه رضي الله عنه يقول: كره أن يترك شيئا فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحسنة بعشر أمثالها، المعنى أن من صام 3 أيام فكأنما صام الدهر، وثابت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عن جندب بن جنادة في المسند بسند جيد أنه جاءه أضياف له رضي الله عنه، فقدم لهم طعاما ثم قال لأحدهم: تناولوا فإني صائم. فأتى بالطعام ووضعه عندهم، فقال له صاحبهم: إن كلوا، إن أبا ذر صائم، إن أبا ذر صائم. قال فأكلوا. ثم بعد ذلك جاءهم أبو ذر صاحب المنزل وجعل يأكل معه، فجعلوا ينظرون إلى صاحبهم، استنكروا ما قال، لأنه قال إنه صائم وجاء وأكل معهم. فلما جعلوا ينظرون إليه قال: لما تنظرون لي؟ والله إنه قال لي إنه صائم. قال أبو ذر: صدق، يقول لهم صدق، إني صائم في تضعيف الله، مفطر في رخصة الله. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام 3 أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر. المعنى أنه يقول: إني صائم، إنني صمت 3 أيام، والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صام الدهر. فهو في تضعيف الله، يعني أن كل يوم بعشرة أيام، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود هو أفضل الصيام. والحديث اختصر مصنف، وفيه أنه تدرج عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام معه 5، 7، 9، 11، يعني 11 يوم، إلى أن قال: صوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود هو أفضل الصيام. قلت: بأبي يطيق أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل لا أفضل يعني لا أفضل من ذلك. والحديث خرجه الشيخان كما تقدم. وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الغب في هذا الحديث لسببين. يعني صوم الغب هو أن يصوم يوما ويفطر يوما لسببين. أحدهما أن ابن عمرو كان لا يحتمل أكثر من ذلك، بدليل أنه عليه السلام قال له: فإنك إذا فعلت ذلك نفحت نفسك وغارت عيناك. غارت عيناك، هذا الذي ذكره نفحت نفسك، هذه رواية، لكن قوله غارت عيناك الذي في الصحيحين وهجمت عينك. وهجمت عينك إنما غارت، هذا تفسير لقول هجمت، لهجمت عينك أي كلت وتعبت، هذا معنى هجمت. وساق المصنف رحمه الله تفسيرها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أفضل صومه الغب. هذا لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن حاله رضي الله عنه وأنه يضعف. يقول: والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صوم داود، وذكر أنه لم يؤثر في قوى داود بقوله: وكان لا يفر إذا لاقى. فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو مخصوصا بأفضل الصوم، وحق كل من ينهك الصوم في مخصوصا بأفضل الصوم وحق كل من يعني وفي حق كل من ينهك الصوم قواه. فإن الغالب على الصحابة أنهم إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفحم منهم ذلك فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منه. ولهذا سأله رجل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها. وهذا الوجه الثاني بمعنى أنه أفضل الصوم في حق من كان لا يضعفه الصوم. لا شك أن الفضل هنا يكون فضلا مطلقا في حق من كان لا يضعفه الصوم، هذا من جهة الصوم. لكن لو أن هناك أعمال أخرى يعملها من أعمال البر والخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم والجهاد في سبيل الله والسعي في الخير إلى غير ذلك من أعمال البر والخير التي يعملها، فهو إذا أمكن أن يجمعها مع الصوم واجتمع الجميع فكما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وهذا سبق الإشارة إليه، لأنه إذا كان ملازما للصوم مكثرا للصوم ومحبا للجهاد كان من أهل الصيام ومن أهل الجهاد. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال: فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، يقصد يعني لما سأله أبو بكر رضي الله عنه. فمن أمكن أن يجمع بين هذه الأعمال كان على خير عظيم. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لأصحابه لما أصبح: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سألهم، لما سألهم تعينت الإجابة، قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في يوم إلا دخل الجنة. الله أكبر، انظر كيف كان أبو بكر سبق إلى هذه الخيرات، وهذا من أول النهار، من أول يعني في هذا ظاهره أنه قاله ذلك عليه الصلاة والسلام في أول النهار، فقال أبو بكر أنا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أسأل الله من فضله. فمن أمكن أن يجمع بين هذه الحسنات وبين هذه الخيرات، يجمع بين المصالح العامة والمصالح الخاصة تتعلق بالصيام، الصيام الذي بينه وبين الله عز وجل، ولهذا قال ما أصبح من كل يوم صائما، لأنه لا يعلم الصيام إلا أن يخبر به الصائم، فأخبر أنه صائم. ثم كذلك تلك المصالح الأخرى في من تبع جنازة وعاد مريضا وأطعم اليوم مسكينا، كلها مصالح متعدية. فمن أمكن أن يجمع بينها كان في أعلى الدرجات ونال أعلى المثوبات. قال ولهذا سأله رجل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. والمصنف الإمام العز رحمه الله يبين أن الأفضل جاء في الأخبار مختلف في الجواب، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب في حال، وأجاب بجواب لشخص آخر، وأجاب بجواب في وقت آخر، وهذا محتمل أنه لاختلاف السائلين، ومحتمل أنه لاختلاف أحوال السائلين، ومحتمل لأنه يختلف باختلاف أوقات السائلين، فقد يكون في حال الوقت في حال السؤال في هذا الوقت هذا العمل، لكن هناك أعمال أفضل مطلقا، أفضل مطلقا. ولهذا اختلف جواب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل، لكن قوله رحمه الله فقال الصلاة لأول وقتها، الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ في الصحيح أيضا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. الحديث الصلاة لوقتها، وفي ولفظ على وقتها، واللفظان في الصحيحين. أما لفظ الصلاة على أول الصلاة لأول وقتها، هذا اللفظ غير محفوظ، وهذا اللفظ رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني، ورواه علي بن حفص المدائني عن شعبة، وأكثر أصحاب شعبة لم يذكروا هذا اللفظ. وجاء أيضا من طريق آخر عثمان بن عمر أيضا وفيه نظر، ولهذا أكثر كثير من أهل العلم حفاظ لا يرون هذا اللفظ محفوظ الصلاة لأول وقتها، وقالوا إنه يغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام لوقتها، لأنها للاستقبال، هنا للاستقبال، فإذا كان للاستقبال يكون مستقبلا أول وقتها، مستقبلا أول وقتها، مثل قوله سبحانه وتعالى فطلقهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، وكذلك على وقتها في اللفظ الآخر من العلو، وأعلى الشيء أوله، وأعلى الشيء أوله، فهذان اللفظان يدلان على هذا المعنى وهو المبادرة لأول وقتها. وهذا المعنى ثابت الصحيحين من حديث، أيضا جاء في أحاديث أخرى في حديث المغيرة بن شعبة الصحيحين في قصة غزوة تبوك، وأنه عليه الصلاة والسلام ذهب مرة لقضاء حاجته وكان معه المغيرة بن شعبة، في القصة التي أن المغيرة لما صب عليه الماء، وقصة الخفين لما أراد أن ينزعهما قال دعهما الحديث. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في إحدى الروايات في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة تقدم بهم عبد الرحمن عوف لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم عبد الرحمن عوف، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة بن شعبة وقد صلى أبو بكر أو قد صلى عبد الرحمن عوف ركعة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة يقضيان تلك الركعة. وفي آخر الحديث قال: أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، يعني بادروا إليها في أول وقتها. وهذا أيضا ثابت في أخبار عدة، وفي الحديث المشهور الذي روي من طرق كثيرة عن أبي ذر في صحيح مسلم وغيره أنه قال لما ذكر له أنه إذا كان في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي معهم، في لفظ صحيح: فإن ذلك خير، إن ذلك خير. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال: صل الصلاة لوقتها، بادر إلى الصلاة. وهذا محتمل، هذا محتمل، لأن قد يقال مثلا أنهم يؤخرون الصلاة إما عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة خاصة، لأن هذا واقع في صلاة العصر وهم لا يخرجونها، لكن يؤول بهم الأمر إلى أن يؤخروها إلى وقت الضرورة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز التأخر إليه، لكن يجوز وقد يكون الأولى لو كان في قوم يؤخرون الصلاة عن أول وقت لكنهم لا يؤخرونها إلى وقت الضرورة، إلى وقت الضرورة خاصة في صلاة العصر، أو على القول الثاني على أحد الأقوال في صلاة العشاء أن لها وقت ضرورة بعد نصف الليل، لكن جاءت في النصوص في صلاة العصر وأنه لا يجوز تأخيرها. أما إذا كان في الصلاة التي ليس لها وقت ضرورة مثل الظهر والمغرب والفجر وكذلك العشاء على القول الأكثر أو قول كثير من أهل العلم، فإن السنة أن يصليها مع الجماعة ولو تأخروا تحقيقا للجماعة ما دام أنه لا يخرج عن وقت الضرورة، عن وقت الاختيار، عن وقت الاختيار. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم قلوا أخر، وإذا رآهم كثروا بكر، وفي رواية إذا رآهم كثروا اجتمعوا بكر. فالمعنى مراعاة الجماعة مع أنه ربما يؤخر عن أول الوقت قليلا، فالاجتماع خير، الاجتماع خير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: فإن أدركتها فصلي فإن ذلك خير، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصلاة لوقتها. فالشاهد أن الأخبار دالة على أن الصلاة لوقتها هو المبادرة إليها، وليس المعنى في أول وقتها مباشرة، لا، إنما المراد بذلك بعد التهيؤ لها، بعد التهيؤ لها، والتهيؤ لها يكون بالاستعداد لها. والصحابة رضي الله عنهم أخبروا أنهم يصلي الجمعة عليه إذا زالت الشمس، ومعلوم أنه لا تصل، معلوم أنه بعد زوال الشمس كان يخطب خطبة الجمعة، والمعنى بعدما يقدم بين يدي الصلاة ما يستعد به للصلاة، وإن كان الأولى أن يستعد للصلاة بالوضوء والتهيؤ قبل الوقت هذا أكمل، لكن يحصل فضل إدراك أول الوقت لو تهيأ للصلاة بعد دخول الوقت، مثلا كان على غير وضوء فتوضأ ثم مشى إلى المسجد مطمئنا ويدخل المسجد ويصلي ما كتب الله له ثم ينتظر قليلا حتى يجتمع الناس يكونون مدركين لأول الصلاة، إلا في الصلوات التي يشرع تأخيرها مطلقا أو يشرع تأخيرها لعارض يعرض، وهذا في صلاة العشاء وصلاة الظهر. صلاة العشاء يشرع تأخيرها دائما إذا تيسر ذلك، إذا تيسر ذلك فإن ذلك وقتها، إنه لوقتها لولا نشق على أمتي خرج عليهم، قال إنه ليس يصليها أهل دين غيركم، ليس يصليها أحد من أهل الأرض غيركم، إنه لوقتها لولا نشق على أمتي. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقتها الأفضل لولا أن يشق على أمته، لكن لما كان تأخير الصلاة قد يفضي إلى شيء من المشقة بادر بها عليه، كان يبادر ويصلي عليه الصلاة والسلام ولا يؤخرها للوقت الذي يحب أن يصليها فيه. وها في هذا تحصيل مصلحة قد أعظم، وإن فات غيرها، وإن فات غيرها فات غيرها. لكن لو كان مع قوم ومع جماعة يمكن أن يتفقوا وأن يصلوا في هذا الوقت بلا مشقة على الجميع، وكانوا محصورين محدودين محفوظين، يعني معروف الذين يصلون يجتمعون، فهذا لا بأس به. أو يكون جماعة مثلا في مكان لهم دون غيرهم، أو في برية ونحو ذلك، في هذه لا بأس. أو صلاة الظهر التي تؤخر إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ببدوا بالصلاة. والمراد بها صلاة الظهر، وهذا مقيد الأخبار الواردة في حديث ابن عمر وأبي هريرة في حديث أبي سعيد الخدري، أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر. والإبراد بها هو تأخيرها شيئا يسيرا بعد الزوال على الصحيح، لا تأخيرها تأخيرا مطلقا، بل مجرد تأخير يسير، لأن العلة في تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر هو كما ثبت في الصحيحين أن جهنم تسجر عند قيامها، عند قيامها. وهذا ورد في حديث عامر بن عبسة في صحيح مسلم، ورد في حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة، ما يبين أنه تأخير يسير، تأخير يسير. وليس المقصود حتى ينكسر الحر ويذهب، فإنه في الغالب الحر يشتد ويزيد، بل إن شدة الحر أحيانا قد تكون أقوى قرب وقت العصر، ولا يجوز أن تؤخر صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر. ولهذا الصحيح أنه لا إبراد في صلاة العصر ولا إبراد في الجمعة، الإبراد بصلاة الظهر، والإبراد بها علته هو أنها تسجر. وهذا القول جنح إليه جمع من أهل العلم واختاروه، وقالوا إن هذا هو وقت تسجيرها وليست العلة، يعني مشقة السير إلى الصلاة، وليست العلة مشقة الحر، إنما العلة هو تسجيرها. وهذا هو الذي يمكن أن يتفق تنتفق به الأحاديث، وهذا اختيار ابن رجب رحمه الله، وعلى هذا يكون تأخيرها تأخيرا يسيرا. قال رحمه الله: وسأله آخر أي الأعمال أفضل، فقال بر الوالدين. وسأله آخر أي الأعمال أفضل، قال الجهاد في سبيل الله. الخبر في الصحيحين كما تقدم من حديث مسعود، وأنه عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال العمل أفضل أو الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي، قال بر الوالدين. قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله الصحيحين. وجاء في الصحيحين أن حديث أبي ذر أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. وجاء في حديث أبي هريرة ذكر الحج، وكما قال جمع من أهل العلم وأشار إليه الإمام العز رحمه الله أن أفضل الأعمال يختلف من حال إلى حال. أولا ما يتعلق بالأعمال في حديث مسعود، فالمراد أعمال الجوارح. أما في حديث أبي هريرة فذكر الأعمال القلبية إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل العمل وهو أساس العمل ولا يصح العمل إلا به، لكن هذا في أعمال الجوارح. ولهذا قال رحمه الله: فأجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه أي السائل، ليس هذا هو أفضل مطلقا، فكأنه قال الأول: أفضل أعمالك الصلاة لأول وقتها، وقال للثاني: أفضل عمل أعمالك بر الوالدين، وقال للثالث: أفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله. وهذا على فرض أن هذه حديث، مع أنها حديث واحد، وجاءت حديث أخرى في هذه الأعمال وهذه الفضائل في الجهاد وفي البر، لكنها مستقلة. أما حديث مسعود هو حديث واحد. قال رحمه الله: ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض. هذا لا يقوله أحد، ولا يرد في كلام أحد، إنما هو رحمه الله يريد أن يبين الجمع بين هذه الأخبار. وهو لا إشكال في هذا، أن أفضل الأعمال أن أفضل العمل، مثل ما قول عليه الصلاة والسلام لما قال: أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا قال: لا تغضب، وقال آخر: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في أفضل الأعمال. ولهذا هذا يختلف إما بحسب الحال التي سئل فيها عليه الصلاة والسلام، أو بحسب حال السائل، أو بحسب الوقت. ولهذا قال: فعلى هذا صوم الدهر في حق من أفطر في الأيام المحرمة إذا كان مطيقا له لا يؤثر في جسده ولا يقعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعلها قياء أفضل من الغب، لأن الجزاء على قدر الأعمال على ما تمهد في الشريعة، أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا باب واسع، باب أفضل الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام عشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل العمل في العشر الأواخر أفضل من الجهاد في سبيل الله، مع أن الأخبار في الجهاد كثيرة، وفضل الجهاد في سبيل الله، وقدمه في كثير في 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 الأخبار في بعض الأخبار على الحج. ولهذا هذا الخبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام عمل صالح فيهن أحب إلى الله، يكون العمل فيها أفضل من الجهاد، يعني العمل فيها أفضل من الجهاد، ومن العمل فيها الحج. فهل يقال مثلا إن الحج أفضل أو الجهاد أفضل؟ جهة الفضل تختلف. إذا كان الحج حجا واجبا والجهاد جهة تطوع، فالحج أفضل. وإذا كان الحج حج تطوع والجهاد جهة تطوع، فالجهاد أفضل، لأنه دفاع عن حرمات المسلمين. لكن إذا انضم إلى الجهاد في سبيل الله، إذا انضم إلى الحج في سبيل الله أعمال تؤكده على الجهاد وترجحه، كان أفضل من هذه الجهاد، لأنه في هذا الحديث ذكر خصوص عمل معين لا عمل مطلق، ذكر عشرا خاصة. ما من أيام عمل صالح فيهن، ففي هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، من استغرقها بالعمل والذكر والصيام والبر والصلة والصدقة، وأضاف إلى ذلك الحج في سبيل الله واجتهد، فلا شك أن اجتماع هذه الأعمال أفضل على هذا من الجهاد في سبيل الله. ولم يستثني إلا مجاهد واحد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا أفضل. أما غيره فعشر ذي الحجة على هذا الوصف هي أفضل، والعمل فيها أفضل من العمل في أي عشر غيرها حين ينضم إليها هذه الأعمال من الذكر والصوم والحج، لأن الحج فيها، الحج في أيام عشر ذي الحجة، التاسع هو يوم عرفة، والعاشر هو يوم النحر، وبعد ذلك أيام التشريق تمام الحج. ولهذا في حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، قال طول القيام، قيل فأي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، قيل فأي الجهاد أفضل، قال من أي الهجرة، قال من هجر ما حرم الله، من هجر ما حرم. قيل فأي الجهاد أفضل، قال من قاتل المشركين بماله ودمه، قيل فأي القتل أشرف، قال من عقر جواده وذهبت نفسه، عقر جواده وسفك دمه، عقر جواده وسفك دمه في سبيل الله، أي القتل أشرف، جعله أشرف القتل وهو في سبيل الله، لكن جعل الجهاد مرتبتين، من جاهد المشركين بماله ونفسه هذه مرتبة، والمرتبة الثانية من عقر جواده وسفك دمه يعني في سبيل الله. وهذا هو عين ما جاء في حديث ابن عباس إلا رجل خرج بنفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهو المرتبة الخامسة والرابعة في حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أنه فوق من قاتل المشركين بنفسه وماله، لكن هذا لم يرجع من ذلك بشيء، نفسه ذهبت في سبيل الله وماله ذهب، عقر جواده، كذلك هذه الحال. فجهات الفضل تختلف من حال إلى حال، جهات الفضل تختلف بحسب قوة اليقين وقوة الرجاء وصدق الطلب لهذه الأعمال، فمن طلبها بصدق وإخلاص فإنه في درجة عالية. ولهذا تقدم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان حديث ضعيف من رواية عمارة بن زعكرة عند الترمذي من رواية معدان أو من رواية رجل ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام قال إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، بقوة ومحبة ذكر الله عز وجل لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وهو في الجهاد في سبيل الله. لا شك أن هذه مرتبة عظيمة تحصل بأمثال هؤلاء فيعلو بهذه الدرجة، فكانت من أجل الأعمال. قال رحمه الله فأجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه، فكأنه قال الأول أفضل أعمالك الصلاة لأول وقتها. ولهذا مثلا الجهاد في سبيل الله والحج، النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة يعني في حق النساء هل على النساء الجهاد، قال عليهن الجهاد لا حج فيه، الحج والعمرة، وقال كنا أفضل العمل، وأخبر الحج المبرور، يعني الجهاد والحج هو في حق المرأة أفضل، الذي هو الحج، فيختلف حتى من جهة الجنس، جنس الرجال وجنس النساء. فهذه أعمال تختلف بحسب الحال من بالجنس الواحد وبحسب الحال في نفس الجنسين، فقد يكون هذا أفضل في حق هذا الجنس وهذا أفضل في حق هذا الجنس. قال رحمه الله: وقال الثاني: أفضل أعمالك بر الوالدين. وقال الثالث: أفضل أعمالك الجهاد في سبيل، وإن كانت كلها فاضلة في العمل في سبيل الله. مثل حين سأله النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال بعض العلم: لعله كان حديد القوي يعني الخلق، يعني لديه قوة وشدة، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بوصية مناسبة له، مناسبة له. وقال في الحديث الآخر: ففيهما فجاهد، في والديه، في حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أبي داود، هو حديث صحيح، هو أصل في الصحيح، لكن قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم جل أن يصدر منه قول متناقض. فعلى هذا صوم الدهر في حق من أفطر في الأيام المحرمة إذا كان مطيقا له لا يؤثر في جسده ولا يقعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعله الأقوياء أفضل من الغب. وهذا فيه نظر، المصنف رحمه الله جنح إلى أحد الأقوال، وقول القول للشافعية أن صوم الدهر أفضل. والجمهور منهم من قال بالجواز، ومنهم من قال إذا كان لا يضعفه فإنه يجوز أو يستحب، لكن أظهر والله أعلم أن صوم الدهر إما محرم أو مكروه. اختار صاحب المغني أنه مكروه، بعض العلماء قال إنه محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في كلام صنع قال: لا صام ولا أفطر. فلهذا الأظهر والله أعلم أنه منهي عنه. جاء في حديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود الطيالسي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، ضيقت عليه جهنم. وهذا الحديث روي موقوفا مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على أبي موسى، وتأوله جمع من أهل العلم كالنووي وغيره على أن والحافظ الحجر على أن ضيقت عليه يعني ضيقت عنه، لأنه لما ضيق مسالك الشيطان وما جاري الشيطان بتضييقها بالصوم عن الطعام، بالصوم عن هذه المألوفات والمحبوبات، ضيق الله عليه طرق جهنم فحرمت عليه، هكذا قالوا. فالله أعلم، لكن الحديث في ثبوته نظر، وصححوا أنه موقوف، ولهذا ذهب جمهور العلم إلى أنه مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عبد الله بن عمرو وقال له: إنك لا تطيق. سيأتي هذا في كلامه إن شاء الله. قال: لأن الجزاء على قدر الأعمال على ما تمهد في الشريعة. وهذا فيه نظر، الجزاء على قدر ثمرات الأعمال ومصالح الأعمال، ليس العبرة بالكثرة لا شك، وإن كان كثرة العمل وكثرة الحسنات هذه هي الأصل، إنما حين يغلب على الظن أنه يضعف فلا. ثم أيضا في الحقيقة أن الذي يصوم الدهر يحصل له طبيعة ثانية، يحصل له طبيعة ثانية، فيألف الطعام والشراب في الليل، وتعزف نفسه في الغالب عن الطعام والشراب في النهار، ولا يكاد يقبل عليه، بل إن من داوم الصيام واستمر عليه طوال دهره فإنه تنشأ له طبيعة ثانية، ولو أنه أراد أن يفطر في النهار فإن نفسه في الغالب لا تقبل عليه ولا تألفه ولا يشتهي، فلا يحصل المقصود من الصوم. وإما أذكر في هذا قصة ذكرها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، لو وقعت في المدينة لما كان في المدينة رئيس الجامع الإسلامي في المدينة في قديما، يقول رحمه الله عند ذكر هذه الأخبار، يقول كان أحد إخواننا من طلاب الحديث في المدينة بلغني عنه أنه كان يصوم الدهر مستمر، فكلمني بعض إخواننا لعله يناصح عن هذا الشيء. قال الشيخ رحمه الله فدعوته وقدم له يعني طعاما و يعني أمره أن يفطر، فقال الشيخ يا شيخ لا أشتهي ولا أجد، أو كان يصوم يوما يعني يصوم ويسرد الصوم، يصوم ويسرد الصوم، فقال إنه لا يشتهي الطعام إذا صام، يعني بمعنى أنه لو أراد أن في يوم صومه أن يأكل فإنه لا يجد فيه أي شهوة له. يقول الشيخ رحمه الله ثم بعد بلغ عن ذلك أنه صار يسرد الصوم، يسرد الصوم مطلقا، وهذا يعني مما يعني يقع للشخص وتنشر طبيعة ثانية كما تقدم. فغفر الله له ولمشايخنا وعلمائنا ولعموم المسلمين ولوالدينا وإخواننا وأهلينا منه وكرمه. فلا شك أن الهدي هديه أن هديه عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي، ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر في آخر أمر أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال لأن الجزاء على قدر، يقول مصنف رحمه الله لأن الجزاء على قدر أعمال ما تمهد في الشريعة، أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام، فمعناه أن من صام العيدين وأيام التشريق فإنه لو أفطرها لم يكن صائما للدهر الحقيقة بل صائما لأكثر الدهر. وهذا تفسير فيه نظر، بل لأنه لا يقال إنه يعني من صام الدهر ولم يصم هذه الأيام إنه لا يدخل، لأن صيام هذه الأيام حرام، هذه حرام، فلا يقال في حقه من لا صام ولا أفطر لأن صيام هذه الأيام حرام بلا خلاف، فلا يجوز صومها، فكيف يقال إنه من أفطر هذه الأيام فإنه لا يدخل في هذا الحديث؟ فلهذا الصواب أنه مكروه أو محرم على قول ذكره بعض أهل العلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وأن يمن علينا بالقبول وأن يعتق رقابنا من النار وأن يعيننا على كل خير وأن يختم رمضان لنا برضوانه والعتق من نيرانه. آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.